بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حضروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على يتناول شيئا مما ذكره العلماء حول موضوع الاسم الأعظم بعد أن تحدثنا عن أسماء الله. تفضل شيخنا. بعد أن تحدثنا عن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، نتحدث في هذه الليلة عن الاسم الأعظم لله عز وجل. لا يوجد في القرآن الكريم نص صريح يشير إلى أن الاسم الفلاني من أسماء الله هو الاسم الأعظم، وما ربما يتراءى للناظر من أن بعض الأسماء قد وصفت بذلك مع شيء من النظر يتبين أنه غير سليم، مثلا سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى هنا ليست صفة للاسم وإنما هي صفة للرب، وقد سبق أن ذكرناها في الحديث عن أسماء الله تعالى. نعم، في روايات المعصومين عليهم السلام توجد إشارات بل تصريحات بأنه يوجد اسم لله هو الاسم الأعظم، بل ربما بعض الروايات جعلت بعض الأذكار أو بعض الأسماء مما ينطبق عليها هذا العنوان. وفي الأدعية الأمر أوضح، فنحن نقرأ في أدعية ليلة القدر: بلغنا الله وإياكم ثوابها وأجرها وجعلنا وإياكم فيها من عتقاء الله من جهنم. اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وبحق من فيه وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى. فمثل هذا الدعاء يشير إلى أن هناك اسما هو الأكبر لله عز وجل، وأنه أيضا موجود في القرآن الكريم. بعض الأدعية فيها تصريح بوجود الاسم الأعظم وببعض آثاره أيضا، مثل ما جاء في دعاء السمات، سمات وليس سمات، جمع سمة يعني صفة علامة، وهو مروي عن الإمام الصادق عليه السلام ومروي بطريق آخر عن أحد نواب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عن الإمام، ويدعى به في آخر ساعات النهار من يوم الجمعة: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الفرج للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر أو العسر لليسر تيسرت. ففي مقدمة هذا الدعاء إشارة إلى وجود ذلك الاسم الأعظم، وإلى أنه يترتب عليه بعض الآثار التكوينية لمن يدعو بهذا الاسم. ما هو هذا الاسم؟ وهل هو من مقولة الألفاظ كما يقولون، أو أنه لا حالة معنوية لدى الداعي، أو أنه كلا الأمرين؟ هناك رأيان في هذه المسألة. الرأي الأول ما هو معروف ومألوف من أن الاسم الأعظم هو عبارة عن لفظ أو عدة ألفاظ مكون من حروف، هذه الحروف أصولها في القرآن الكريم، قد تكون في آية واحدة وقد تكون في آيات متعددة، وبالتالي هو ذكر، هو لفظ متى ما عرفه الإنسان فإنه على أثر ذلك تنفتح أمامه الأبواب. يمكن أن يشفى به المريض، يمكن أن تقضى به الحوائج، يمكن أن تحل به المشاكل وهكذا. وفي هذا المعنى لو أردنا أن نشبهه تشبيها عرفيا معهودا، كأن أصحاب هذا الرأي ينظرون إلى أن اسم الله الأعظم الذي هو لفظ من الألفاظ أو جملة من الجمل، حاله حال ما نسميه اليوم شفرة أو كود معين، مثل ما أقول الأشياء كود وشفرة تفتح الأبواب، هناك شفرة وكود لعالم التكوين في قضاء الحوائج، في شفاء المرضى، في إغناء الفقير، في التحكم في الأشياء وهكذا. هكذا مآل هذا الرأي الأول. شلون الآن إذا واحد عنده الرم الخزانة الفلانية، سواء كان المالك يجي يضع هذا الرم كأرقام أو حروف، أو حتى لو جاء شخص أجنبي، إذا وضع هذا الرمز في هذا المكان المعين ينفتح ذلك الباب. المألوف أو الموجود في أذهان الكثير أن الاسم الأعظم هو لفظ من الألفاظ متى ما حصل عليه إنسان، حتى الأشقياء أحيانا، هناك بعض مثلا السحرة أو المشعوذين أو غيرهم يوهمون الناس، يقولون إحنا عندنا الاسم الأعظم وبالتالي افترض حصلنا عليه بطريقة ما من الطرق، فالمرأة العقيم تصبح منجبة والفقير يصبح ما أدري غنيا، وعلى هذا المعدل. هذا الرأي الأول ينتهي إلى أن الاسم الأعظم هو عبارة عن لفظ من الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم، إما كلمة واحدة وإما أكثر من ذلك حروف متعددة. هذا اللفظ أو الألفاظ إذا حصل عليها إنسان أصبح بإمكانه أن يتحكم في كثير من القضايا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني ما يذهب إليه العلامة الطباطبائي على الله مقامه في كتابه تفسير الميزان، لديه بحث قيم عن موضوع الاسم الأعظم. هو يتحدث بلغة فيها شيء من التخصص، لكن أسعى قدر الإمكان هنا أن أبسط المطلب بما يناسب المنبر. يقول في البداية أن لكل شيء في الكون علة وسبب خاص به ويستحيل أن يؤثر فيه غيره. يعني شنو؟ الشفاء من المرض مثلا إلى سبب خاص، علة خاصة، وهو مثلا استعمال الدواء الفلاني بنحو معين، هذا يشفي الإنسان من المرض. طيب، أن يكون الإنسان مثلا غنيا، هذا إلى سبب خاص، إلى علة خاصة، وهو أن يتعلم الإنسان التجارة بالتعلم أو بالممارسة، وأن يكون نشيطا ويكتب حساباته بدقة ويدخل في السوق يصبح غنيا. والطالب ينجح، علة نجاحه أن يذاكر مثلا وأن يحفظ الدرس جيدا. هذه النتائج تترتب على علل وأسباب من جنسها. ما ممكن مثلا أن واحد يصير تاجر لأنه قال كلمة معينة. هذا كلام سيد الطباطبائي. واحد قعد من الصبح قال كلمة معينة فأصبح بعدها تاجرا كبيرا، أو مريض قال كلمة معينة الصباح فشفي منها وأصبح معافى. طيب، ليش؟ لأن كل شيء في الحياة له علة وسبب من جنسه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول حتى أسماء الله عز وجل الأثر مالها مو أثر اللفظة. يعني مثلا لما نقول يا رحيم، أثر الرحمة ما مربوط بالراء والحاء والياء والميم، وإنما مربوط بالله عز وجل برحمانيته. خلنا أضرب لك مثال في هذا. لو أنت عزمت جماعة مثلا اليوم على السحور أو على الفطور، وبعد أن حضر الجمع جبت ورقة وكتبت في الورقة رز، وفي الورقة الثانية مثلا شوربة، وفي الورقة الثالثة حلويات، هذه الكتابة هل تشبع الحاضرين؟ هذه الكتابة وصف لشيء آخر. إذا ما جيب واقع الطعام ما تأثر. هذه الذي يشبع مو الكتابة مو الاسم، وإنما اللي يشبع هو ذلك الشيء الحقيقي، الرز نفسه، الحلويات نفسها. الذي يروي هو الماء مو اسم الماء.
الذي يؤثر في الكون وفي الكائنات مو اسم رحمن راء حاء ميم نون، وإنما واقع رحمانية الله عز وجل. اللي يعطي الشفاء مو كلمة شين ألف وفاء وياء، وإنما قدرة الله عز وجل على الشفاء هي اللي تعطي الشفاء، مو هذا الاسم، مو هذه اللفظة. نعم احنا ما عندنا طريق الى ذاك فنعبر عنه بهذا الاسم، نشير اليه. وسبق الحديث ان الاسماء دورها دور اشارة في بحث الاسماء الالهية. طيب يقول بعد هذا ان الله عز وجل جعل علاقة بين العبد وبين ربه إذا دعاه ضمن حالة معينة واتصل به بشكل خاص وخاطبه بإلهيته وبرحمانيته وانقطع عما سواه واتصل به دون غيره، الله أعطى وعدا لهذا الإنسان أنه يستجيب له. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. شنو معنى؟ أنت توك تقول الداعي، شلون تقول إذا دعاني؟ قولها الداعي الأول غير إذا دعاني الثاني. الداعي الأول يعني الذي يقرأ الدعاء، يقرأ الدعاء هذا داعي. بس إذا دعاني الثانية يعني لم يتوقع أي شيء إلا من جهتي، لم يتصل إلا بي، انقطع عن كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. أو في الآية الأخرى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إهنا مضطر يجاب إذا دعاه، إهنا كداعي يجاب إذا دعاه. يتبين أن القضية مو قضية فقط إجراء اللفظ على اللسان فيها المرحلة هذه اللي لازم فيها من الإجابة، وإنما هي حالة معنوية أكبر وأعظم من هذه الحالة قراءة الدعاء. إذا انقطع الإنسان عن كل شيء يقطعه عن الله واتصل بالله عز وجل ولم يرجو إلا الله ولم يخش إلا الله وأقبل على الله بكل، إهنا إذا استعمل اسم من الأسماء إن كان في جهة خاصة مثل يا شافي يتحقق شفاء المرضى، مو لجهة الاسم فقط، وإنما الاسم مضاف إليه تلك الحالة التي امتلكها هذا الإنسان، وهي حالة الانقطاع إلى الله والاتصال به وقطع الأمل عما سواه. فإذا صار عندنا القضية ذات شغلتين، الشغلة الأولى أن يكون هناك حالة معنوية وروحية وإيمانية عالية عند الإنسان الداعي، وأن يطلب من الله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى، إما في جهة خاصة مثل الشفاء أو الغنى، أو في جهة عامة مثل لو دعاه باسمه الأول الله يا الله، هناك يتحقق المطلوب ويستجاب لهذا الإنسان دعاه. ولهذا يقول لو فرضنا أن إنسانا ما كان عنده الحالة مثل هذول اللي يزعمون أن عندهم الاسم الأعظم، يقول لك فلان مشعوذ، فلان ساحر، فلان مدعي، هذا عنده الاسم الأعظم، يقول لك ليس صحيحا. ليش؟ لأن الاسم الأعظم مو كلمة ولا كلمات، وإنما هي قبل ذلك حالة في النفس من الانقياد إلى الله والانقطاع إلى الله والتقرب إلى الله إذا وصل إليها الإنسان آنئذ دعا ربه باسم من أسمائه استجاب له. وهذا المشعوذ أو ذاك العبد لا يملك هذه الحالة. ويشهد لذلك أيضا ما ورد في قصة بلعم بن باورة، الآية المباركة التي تتحدث عن قصته: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب، قصة معروفة عندكم، أنا فقط أشير إليها للاستشهاد أن بلعم ابن باورة كما ورد في الروايات كان رجلا من قوم موسى، وكان عابدا زاهدا وعالما كبيرا، وأوتي القدرة على استجابة الدعاء. صار إنسان إذا طلب منه شيء الناس يجون إليه يطلبون منه أنه ادعو الله لنا مثلا بالصحة، يدعو الله لهم فيستجاب دعاءه فيهم ويحصلون على الشفاء، بالغنى يحصلون على الغنى، وهكذا عندها القدرة هذه. بعث نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. جهت وجوههم إلى ذاك، هذا بالتالي أقصى شيء عالم وزاهد، ذاك النبي من الأنبياء. فأخذه الحسد كما يأخذ عادة المتشاركين في الوظائف، مثلا تاجر إذا أجب جنبه تاجر واشتغل، إذا كان ما هذب نفسه وأخلاقه شوف يبدأ يحشي عليه، هذا غشاش يغش الناس، هذا يلعب على الناس، يزيد الأسعار، ما أدري كذا. طيب، بجنبه مثلا معلم ما له شغل فيه، أصلا ما له شغل فيه لأنه مو محل منافسة له ولا محل تحاسب. طيب، بس هذا التاجر اللي وياه في السوق لا مشكلة، عالم ويا عالم على سبيل المثال، أيضا حتى العلماء يعني مو مبرؤون من هذا الأمر، إلا من عصم الله وهذب نفسه، يجي شو يتكلم عليه، هذا فاعل وهذا تارك وهذا دائم وهذا كذا وهذا كذا وإلى آخره. ولذلك إذا شفت أصحاب الصنع يتكلمون على بعضهم كلام سلبي قل له الله يغفر إليك وإلي وإلى ذاك أيضا، بس ما نسمع كلامك. طيب، معلم يتكلم على معلم ثاني، هذا ما يشرح زين وهذا يلعب على الأولاد وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، قل له الله يغفر إليك ويغفر إليه ويغفر إلي، بس ما نسمع كلام أهل الصنعة في بعضهم بعض، الكلام السلبي، الكلام الإيجابي ما في مشكلة لأن التهمة منتفية هنا. تاجر على تاجر يتكلم عليه ويطعن فيه ما نصدقه، إذا يمدح نقول ما شاء الله على العلم والله. طيب، فهذا أيضا من أهل الصنعة، يعني واحد بالتالي كانت وجوه الناس قبله وتجاهه. الآن لما جاء نبي الله موسى صارت الناس تروح على نبي الله موسى، فحسده، قيل أراد أن يدعو الله عليه دعوة تكسر ظهره. طيب، فلم يستطع، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. في الروايات بعضها تقول حجب عنه الاسم الأعظم، حجب عنه الاسم الأعظم مو يعني فقط نسي الكلمات، وإنما نزل عن تلك الحالة المعنوية التي كان يستطيع فيها أن يدعو الله فيستجيب دعاء، خلص سقط منها. خلي يجيب هالاسم اللي كان يكرره أمس اليوم مباشر ومباشر ما يجي، لأن الأثر مو أثر اللفظ وإنما هو أثر شنو؟ أثر الاتصال بالله عز وجل. أثر الانقطاع إلى الله عز وجل، أثر أن الله يشوف هذا الإنسان الداعي قد دعاه فعلا فيستجيب له. طيب، ولذلك حتى لو جاب الاسم الأعظم اللي أمس كان يقرأ ما يأثر شيء، ليش تروح بعيد؟ احنا نعتقد أن اسم الله الأعظم موجود في القرآن الكريم، صحيح ولا لا؟ بحسب الروايات الموجودة الكثيرة وبحسب الدعاء الذي قرأناه لنص على هذا الآن، وفيه اسمك الأكبر. كم مرة إلى الآن أنت خاتم القرآن وأنا خاتم القرآن؟ كثير. زين، احنا دعونا الله باسمه الموجود في هذا الكتاب، فإذا دعوناه باسمه الأعظم والأكبر، ليش ما تغير حالنا بالنحو المطلوب؟ لأنه قلنا الاسم الأعظم ممكن، ولكن تلك الحالة التي ينبغي أن ترافقه وهي المؤثر غير موجودة، فمتى ما كانت ذات الوقت تحقق الأثر. إذا هالكلام الذي ذكر عن العلامة الطباطبائي على الله مقامه مع تفصيلا وشرحا منا، معنى ذلك أنه إذا واحد يجي قال لنا أنه ساحر عند اسم الله الأعظم نقول له روح دعاء على غيره، فاسق عند اسم الله الأعظم نقول له من صدقك، لأنه القضية مو قضية لفظ حتى واحد يقدر يحط له منا ومنا، وإنما هو حالة معنوية وروحية وقرب من الله عز وجل، وهذه ما تتوفر إلى هذا العاصي وذاك الفاسق وهذا المخالف. لاحظ شلون؟ لا يمتنع بعد ما هذا الكلام، لا يمتنع أن نجمع بين القولين بنحو من الجمع، وهو أنه لا ريب أن لله عز وجل أسماء في تأثيرها أكثر من الأسماء الأخرى بحسب ما وردت الروايات، مثل الله لفظ الجلال، اللهم إني أسألك بك يا الله بخير الأسماء بأشرف الأسماء، وارد هذا في الأدعية. واللي عليه الإجماع أن لفظ الجلالة اسم الله عز وجل هو أشرف الأسماء وأجمع الأسماء، وهو الذي تنطوي تحت كل الأسماء الحسنى، ومن خصائصه بخلاف مثلا كثير من الأسماء الإلهية الأخرى أنه لا يطلق على غير الله، لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز، بينما بقية الأسماء ممكن أن تطلق على الله على غير الله بنحو المجاز. تقول فلان كريم، هذا كريم وهذا حميد وهذا رؤوف وهذا لطيف وهذا شريف، طيب بنحو من الأنحاء يصح إطلاقها على غير الله، لكن بالنسبة إلى كلمة الله لا يمكن بأي شكل من الأشكال إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. يا من لا يقال لغيره يا الله، لا يقال لغير الله هذا الله. طيب، فأكو إذن بعض الأسماء بعض الأذكار تمت العناية بها والتوجيه إليها لجامعيتها ولجهات خاصة فيها، هذه إذا دعا الداعي ربه بحالة معينة تلك التي تحدث عنها صاحب الميزان بهذه الأسماء يمكن أن يترتب أثر على تلك الدعوة، وبالتالي يتحقق نتيجة الاسم الأعظم. في الروايات وردت عندنا روايات كثيرة تشير إلى بعض هذه الأذكار والأسماء، أنت عليك أن توفر هذا الجانب، جانب الانقطاع إلى الله، العبادة الحقة، الاستعانة الحقة، واللي حقيقة ما موجودة عند الكثير منا. أنا أتكلم عن نفسي على الأقل لأنني أعلم عن حالي، يعني مثلي وأمثالي إذا كان هناك قضية من القضايا عنده أول ما يفكر منو من الأصدقاء يمكن أن يعينني في هذه المسألة، ما يفكر بأن الله هو المعين. إياك نستعين، هنا يتبين هل أنت ترجو العون من الله أولا وأخيرا وبالذات، أو ترجو العون من صديق وقريب وولد وصهر وما شابه ذلك. إياك نستعين هنا يتبين وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، مثلي وأمثالي إذا كان قدامه شخص عمره 12 سنة قاعد ينظر إليه ما يسوي عمل خلاف، ما يسوي معصية، ما يسوي ذنب، يروح إلى الغرفة فيعصي الله والله رقيب عليه، والله أسرع الحاسبين وأبصر الناظرين. لكن تشوف هذا الإنسان جعل الله أهون الناظرين إليه، أهون حتى من ولد عمره 12 سنة، يستحي من هذا الغلام ولا يستحي من الله، يخشى هذا الغلام ولا يخشى الله عز وجل، يراقب هذا ولا يراقب ذاك، لا كاميرا وهي لا تبصر، يعني ليس لها عقل ولا تدبير ولا كذا، آلة من الآلات. تشوف الإنسان يلتزم إذا يقول المحل مراقب بالكاميرات، الشارع مراقب بنظام الكاميرا، يراقب يخفف سرعته، إذا عنده نيه يسوي شيء غير طبيعي ما يسويه، لكنه بالنسبة إلى الله عز وجل لا يراقب. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ليش أنا وأمثالي أوقر الكاميرا وأوقر الطفل الصغير فلا أعطي الله أمامه، بينما لا أوقر ربي وأستهين بنظري؟ إذا الإنسان انتقل من هالحالة إلى حالة أخرى، لا، جعل الله أعظم الناظرين، جعله محل الخشية ومحل العبادة ومحل الاستعانة ومحل الاستغاثة ومحل الاستنصار. ذاك الوقت لو دعا ربه اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحيم يا رحمن يا عليم يا قديم يا حكيم يا عظيم يا مقيم، آنئذ يأتيه النصر ويأتيه إجابة الدعاء. بالرغم من هذا ورد في النصوص عندنا في الروايات إشارة إلى عدد من الأذكار والأسماء الإلهية التي يترتب عليها لو دعا الله الإنسان وكان على هذه الحالة، يسأل المعصوم عن اسم الله الأعظم شنو؟ فيقول الله، لفظ الجلال الله هو اسم الله الأعظم. في رواية أخرى عن النبي محمد لذكره صلى الله عليه أنه سمع رجلا في العشاء يقول، يعني في وقت متأخر من الليل بعد صلاة العشاء، يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسب ما نقل صاحب البحار يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد ذكر اسم الله الأعظم الذي يجاب داعيه إذا دعا به، اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر التهليل شهادة وسورة التوحيد، هذه بحسب هالرواية اسم الله الأعظم. رواية أخرى ترى أن آخر آيات سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى عما يصفون. في بعض الروايات هذه الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر، وهي من الآيات اللي تذكر عادة للحشر وفيها آثار كثيرة، هذه فيها كما في بعض الروايات اسم الله الأعظم، في بعض الروايات الأخرى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أن اسم الله الأعظم إذا تريد تحصل فإذا أصبحت يوما فقل بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة، هذا فيه اسم الله الأعظم. بعضها تقول لا، مثل رواية الإمام الرضا التي ذكرناها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية المباركة وإن شاء الله نتحدث عنها في ليلة من الليالي، بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها، جدا قريبة ملاصقة للاسم الأعظم. لعلنا نستطيع أن نجمع بين هذه أيضا وبين القول بأن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله، لأن كل هذه الكلمات متضمنة للفظ الجلالة اللي يقول أشهد أن اللهم إني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، موجود ذكر الله لفظ الجلالة. اللي يقول أنه آيات سورة الحشر في آخرها أيضا لفظ الجلالة موجود فيها، وهكذا بالنسبة إلى سائر الروايات. غير أن المهم كما ذكرنا ونكرر ونعيد أن يكون الإنسان لديه حالة من الحالات ووضع يجعله يتصل بالله عز وجل وينقطع عما سواه، آنئذ إذا دعا ربه باسم من أسمائه الحسنى استجيب له على هذا الأساس. فمجموع من الحالة الإيمانية بالإضافة إلى ذكر اسم من أسماء الله الحسنى. يبقى إذا صار هذا طبعا تترتب آثار كثيرة، القصة المعروفة قصة آصف ابن برخيا وزير سليمان ووصي سليمان، عندما أراد نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عفريت من الجن قوي جدا، عفريت في الأصل معناه شديد القوة، عفريت مسلة تراها يعني مو شتيمة، وإنما في أصل اللغة العربية إشارة إلى شخص شديد القوة. طيب قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم من هالمجلس شوف نقص ساعة ساعة أكثر أقل أنا أجيب إليك هذا العرش من تلك الملكة. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنا أدخل الغيب هنا ما دام عند هذا الشخص آصف ابن برخية تلك الحالة و ذلك الانقطاع وتلك القدرة على مخاطبة الله عز وجل بحيث يستجاب له في نفس اللحظة وفي نفس الفترة. وهكذا هو الذي حصل. لعل واحد يقول زين ليش ما نبي الله سليمان هو الأول سلم؟ نبي الله سليمان نبي من الأنبياء. الجواب على ذلك حتى يعرف الناس خليفته ووصيه من بعده. بعض الأحيان الواحد يريد أن يبين منزلة إنسان، مثلا يجي واحد من الشام عنده أسئلة صعبة عرضها على أمير الشام هناك معاوية ما عرف أن يجيب عليها، فجاء إلى الكوفة سأل من أمير المؤمنين عليه السلام عن تلك المسائل، فأحال الإجابة إلى الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، مو عجز في الإمام ولا تراخي، وإنما أراد أن يبين للناس منزلة الإمام الحسن وفضيلته، وأنه بالتالي العلم الموجود عند علي موجود أيضا عند الإمام الحسن المجتبى. هنا أيضا هذه إشارة أريدت من نبي الله سليمان للناس على أن خليفته هذا لديه هذا الاتصال الغيبي بالله عز وجل وله هذه المنزلة. وإذا امتلك الإنسان هذه الحالة وهذه المنزلة بعد ما يصغي إلى الاقتراحات، أنه ما دام عندك الاسم الأعظم إذا نسوي هالشكل، غير هذا، بدل هذا، ليس عبثا، ليس اعتباطا، لا حتى ما يستخدمها في نصر نفسه وإراحة ذاته. يا رسول الله إذا عندك الاسم الأعظم واتصالك بالله لا يحجبه حاجب، الآن وضع غزوة أحد والمسلمون فروا وأنت في صعوبة ومشكلة في حنين، أنت عندك مشكلة، طيب لماذا لا تستخدم هذا؟ لو استخدم رسول الله والمعصومون هذه الإمكانيات لنزلوا من تلك المنزلة إلى أدنى منها. هم مفروض أن يأتوا كقدوات وأسوات للناس في التحمل والصبر على البلاء والجهاد في سبيل الله حق جهاده وتقوى الله حق تقاته. فإذا بهم مع أول مشكلة يواجهون يستخدمون هذه القدرات الاستثنائية، هذا غير المعهود منهم. إن لك يا أبا عبد الله مقاما عند الله لا تناله إلا بالشهادة. لازم تروح تقطع هالمسافات الطويلة، تتعرض إلى النكبات، تلو النكبات، تواجه المشكلات، ترى الموت عيانا، تتجرع الغصة غصة بعد غصة حتى يكون عندك هذه المنزلة. وإلا إذا كان الإمام يستخدم هذه القدرات في أن يكون مرتاحا مرفها، ما أدري، لا يصيبه شر ولا ضر ولا مشكلة، مو هذا الذي عهد الله إليهم وواثقهم به بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرفوا لك ذلك، يعني قبلوا هذا الشرف ونفذوه. الإمام الحسين سلام الله عليه ما وصل إلى كربلاء إلا بعد معاناة، وفي كربلاء مو فقط معاناة الحسين عليه السلام في مقتله، وإن كانت أعظم المأساة، ترى فقدان شخص واحد عزيز على الإنسان هو موت آخر للإنسان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قلما يرى باكيا بين الناس باعتبار المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، نعم بينه وبين ربه هو البكاء، ولكن أمام الناس قلما يرى ذلك، لكنه رؤي وقد بللت دموعه لحيته الكريمة. متى؟ عندما بدأ ينأى أصحابه، يقول أين ابن التيهان وأين عمار وأين ذو الشهادتين وأين إخواني الذين درسوا القرآن فأحكموه وعملوا الفرض فأقاموه. بدأ ينعاهم ودموعه تزيد على خده. يا علي أنت كم واحد فقدت وعندك جيش ضخم إلى جانبك من الأصحاب ومن الأتباع ومن المؤنسين، ومع ذلك تبكي هذا البكاء المر وتسيل دموعك على لحيتك. ما حال ذلك الوحيد الفريد الذي يرى أصحابه يتساقطون على الرمضاء واحدا بعد الآخر حتى يبقى وحيدا فريدا؟ رجال وأبطال تصارعوا وتفانوا وتساقطوا، الكبير منهم مثل مسلم بن عوسجة، والصغير منهم يصل الدور إلى عبد الله الرضيع، طفله الذي ذبح بين يديه وسالت دماؤه على كفيه، جاء به إلى القوم: يا قوم قتلتم إخوتي أهل بيتي، لم يبق إلا هذا الطفل الرضيع وقد جف اللبن في ثدي أمه، لا عدل ما ينعطيه ولا أمه يدر لبنها حتى تسقيه. هذا الطفل الصغير لم يدري ما الغاية، لم يأتي بجناية، ما لكم؟ أين قلوبكم؟ فتلاوموا فيما بينهم، ما قطع النزاع إلا سهم حرملة بن كاهن عندما أرسله إلى عنق الطفل الرضيع فذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. سالت دماء الطفل الرضيع أخذها، وبدأ الطفل الرضيع يرفرف على يد الحسين كالطفل المذبوح، كالطير المذبوح لأبي وأمي. أخذ الحسين شيئا من دمه ورفعه إلى السماء، فلم تسقط محفوظ هذا الدم أبا عبد الله لكي ينتج ويثمر. تلقح يا دم الطفل بيده، شحال اللي يشتلب حضنه وليه سايال وترس جفة من وريده، ذبه للسما وللقاع مخاف. ويا لمن لفت سكنه تنادي، يا يا بل عطش مرد فادي، صدّيت صدّت لما أخوها الطفل غادي. شلون حاله؟ يلون حرق بسه ودمه يطور، كأني بها نادت بلسان حالها لما رأت أخاها مذبوحا. يا بالطفل عني دم الطير، أنا مالي قرب يا حسين أصد له وشوف ذبيح ومات رجلي، أنا خفت العطش لم يلحق لي. يا بهذا الخفت منا، يا منا منعطف الأهواء لتقضي طفله. تقبل منه قبله السهم من حرام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبول إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.